أحمد رحمه الله عنكم من صحيح إذا مسلم رضي الله عنه قال: باب أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. وبه قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي.
نعم، هذا الحديث الذي في صحيح مسلم دليل الشافعية ومن وافقهم من كثير من العلماء على أن رؤية الهلال في بلد لا يلزم به أهل البلد الآخر أن يصوموا معهم ولا أن يفطروا معهم إذا رؤية ببلد، وإن إنما لكل أهل بلد رؤيتهم. ثم اختلفوا إذا كان الحاكم واحدا فهل يعم الحكم جميع الأرض التي تحت نفوذه وتحت تصرفه، أو النظر إلى الأقاليم أو اختلاف المطالع أو إلى مسافة القصر، كلها أقوال لأهل العلم. ويقول الشافعية: إذا اتحد المطلع والحاكم لزم في كل بلد حاكمها واحد ومطلعها واحد، وإذا اختلف المطلع أو اختلف الحاكم فلا يلزم، لأن هؤلاء تبع حاكم لابد من ثبوته عند حاكمهم أو المطلع آخر غير مطلع البلد، وهو الذي يدل عليه رواية ابن عباس هذه في القصة التي ذكرها عن كريب وخروجه قد بعثته أم الفضل إلى الشام، فقدم وجاء هلال رمضان وهو في الشام، وكان من جملة من رأى الهلال في تلك السنة ليلة الجمعة، وثبت عند الحاكم معاوية وأمر الناس بصيام وصاموا، وقدم المدينة المنورة، فسألوا عبد الله بن عباس عن سفرته ثم ذكر الهلال، قال له: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيته ليلة رأينا ليلة الجمعة، رأيته ليلة رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم أنا رأيته، وكثير من الناس وصام معاوية وصاموا الناس في يوم الجمعة. فقال له سيدنا بن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت في المدينة المنورة، ما رأينا ليلة الجمعة، فدخل رمضان عندهم بيوم السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قال: أو لا تكتفي، أو لا نكتفي برؤية معاوية وصيام. قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعضهم أرجعوا هذا الأمر إلى قوله: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وجعلوا من ذلك أن عدم وجوبه للبلدة الأخرى هو اجتهاد ابن عباس وليس بالنص، وجعلوا بعضهم في قوله: أمرنا صلى الله عليه وسلم أن لأهل كل مطلع أو لأهل كل بلد حكمهم. و جاء في رواية عند الحنفية أنه إذا ثبت في بلدة لزم جميع المسلمين في العالم كله أن يصوموا برؤية أهل تلك البلدة. وعلى كل الأحوال فهناك نظر للأئمة المجتهدين، ثم إن القول باختلاف المطالع يكون أقرب إلى معاني، لأن الذي يدعى من الاتحاد اتحاد المسلمين في الصوم يأتي في الصلاة وهم ولا يمكن ذلك أصلا، وكل من المسلمين يصلي عند غروب شمس ما يمكن يصلي عند غروب شمس الآخرين، وكل يصلي عند طلوع الفجر ما يمكن يتبع طلوع الفجر في بلد آخر، وهكذا والصلاة أعظم شأنا من الصوم، وكل يصلي في الوقت الذي يناسب بلده، فالصوم مثل ذلك، فما هناك في إشكال، لكن الكل متحد على أن طلوع على أن وقت المغرب عند غروب الشمس، هذا اتحاد، لكن كونه في البلد دي يغرب قبل ذي وذي بعد ذي ما في إشكال، وهم متحدون على أن صلاة المغرب بعد غروب الشمس، وكذلك متحدون على أن الرؤية بالهلال وإن غمي يكمل 30 هم متحدون، هؤلاء رأوا هؤلاء ما رأوا، فكل على حسب ما يرى. وهذا الذي استقر عليه مذهب الشافعية وفي الأمر سعة. قرأ
باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل 30. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عمرو بن مر عن عمرو بن مرة عن أبي البخ عن أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن 3 وقال بعض القوم هو ابن 2، قال فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن 3 وقال بعض القوم هو ابن 2، فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال قلنا ليلة كذا وكذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فاكملوا العدة. باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم
يعني لا يعتبر إثبات للشهر رؤيته ثاني ليلة ثالث ليلة رابع ليلة، ويقدر هذا قدر الليلتين هذا قدر الثلاث، العبرة بالرؤية أول ليلة فقط، فإذا لم يرى نكمل 30 وما عاد شيء حساب بعد ذلك أنه كبر ولا أنه صغر. وفي الخبر أيضا أن الأهلة تتسع آخر الزمان تتسع وتكبر فتكبر، فلا عبرة بكبر الهلال ولا بصغره، العبرة بمساء 29 ليلة 30، إن رؤي ثبت وإن لم يرى لم يثبت الشهر، ولا عبرة أنه في الليلة اللي بعدها كبير ولا قد هذا بين ليلتين بين ثلاث لا بين ليلتين ولا بين ثلاث، إذا لم يرى ليلة 30 فالشهر يكمل 30 وانتهينا، وهذا هو الحكم السائد. فالاعتبار أن نقدر ونقول أن الآن ليلة الثالثة أو ليلة الرابعة، وإن كنا يكون ذلك علامة، لكن ما يترتب عليه حكم، الحكم يترتب على الرؤية في ليلة 30 فقط، أما غير ليلة 30 ما يترتب على الرؤية حكم. فإذا كان ليلة الثالث ففي الغالب أنه يغيب القمر بعد العشاء، فلو قيل أنه رؤية شهر ثم غاب في الليلة الثالثة قبل العشاء لكان علامة على كذب الشاهد، ولكن لا يحكم بذلك إذا قد قبلت الشهادة قبلت ومشت، وكذلك إذا كان في الليلة الثانية تأخر وغاب بعد العشاء فيكون دلالة على أنه قد يرى في الليلة 30 ولكن ما أحد رأى، فلا عبرة برؤيته كذلك، فثبوت الشهر ما يكون إلا في رؤية ليلة الثلاثين. نعم.
باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان. وبليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وبليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان. في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة.
نعم شهر عيد لا ينقصان. شهر عيد شهر رمضان والعيد بانقضائه، وشهر ذي الحجة العيد في حلول يوم العاشر منه، فهما شهر عيد، العيدان اللذان في الإسلام يسن لهما الصلاة المخصوصة والتكبير المخصوص ويحرم صومهما، هذان يوم الفطر ويوم الأضحى. شهر عيد شهر رمضان وشهر ذي الحجة. لا ينقصان معنى لا ينقصان، المعنى الأقرب والذي عليه الأكثر، معنى أن أجرهما لا ينقص لمن صام رمضان ولمن حج أو تعبد في عشر ذي الحجة، لا ينقص الأجر عليهم سواء كمل الشهر 30 أو خرج 29، فثوابهم كامل. شهر عيد لا ينقصان، لا ينقص أجر العامل فيهما للطاعة والعبادة، نقص أو كمل، أي خرج الواحد منهما 29 أو ب30 يوم. والمعنى الثاني لا ينقصان معا، لا يجتمع في سنة واحدة أن كل منهما 29، فإذا خرج رمضان ب29 فيكون ذو الحجة 30، وإذا كمل رمضان 30 فيمكن أن يكون ذو الحجة 29، أما أن يجتمع معا ناقصان فلا، لا يكون في سنة واحدة 29 رمضان ويجون يخرجون الحجة أيضا نفس الشيء 29، ما يجتمع في سنة واحدة. ولكن القول الأول هو الأصح والمعتبد أنه لا ينقص الأجر فيهما. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد المخلوقات بحرين عدد معلوماتك أم ذلك الماجيك أفضل ما ذكرك. اللهم صل أفضل صلواتك
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. سندكم المتصل إلى الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري كتابه بهجة المحافل، نفعنا الله به وبعلومه وبكم بعلومكم رضي الله عنكم. الآن قال رضي الله عنه: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يألو داعيا إلى سبيل ربه، مرة بالترغيب ومرة بالترهيب ومرة بالقول اللين وأخرى بالتبكيت والقول الخشن، فسبحان من شدد عزائمه وقواعد عائمه وشرح صدره وأعلى قدره وسدده بتسديده وأيده بتأييده وكفاه وحماه حيث نصب وجهه وقام وحده يدعو إلى أمر مستغرب لا يعرف إلا من جهته ولا يسمع إلا منه، ولولا كفاية العزيز الوهاب لما أغنى عنه سطته في عشيرته ولا شرف أبي طالب، ومع ذلك فقد نالوه بضروب من الأذى في بعض الأحيان، وكان في ذلك سر تحقيق الامتحان الذي هو مدرجة التعبد ومظنة الصبر ومضمار التكليف ورأس التأسي وعنوان الإيمان وتحقيق مقام النبوة الذين هم أشد الناس بلاء، وبذلك تتبين جواهر الرجال. فمن أعظم ما بلغنا من ذلك ما رويناه بسندنا السابق صدر الباب إلى أبي عبد الله بن البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثني عياش بن الوليد ثنى الوليد بن مسلم، حدثني الأوزعي، وحدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي، حدثني عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية؟ وبه قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله وابن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش ثلاثة، ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله فقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنه. وبه قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا بيان وإسماعيل قال: سمعنا قيسا
يقول بيان وإسماعيل قال
سمعنا قيسا يقول: سمعت خبابا يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله تعالى؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله عز وجل هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر الموت ما يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه. وهذا من أحسن أحاديث الدالة على التأسي، وهو في ضمن قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، الآية الثلاث. وقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، والآية في هذا المعنى كثيرة مشهورة.
قال تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل بين هذه الحياة والموت سننا له في هذا الوجود وفي هذا العالم سبحانه وتعالى، تؤدي إلى أن يميز الخبيث من الطيب وأن يفرق بين الناس. ولولا هذه الحكمة البديعة لبطل شؤون كثير من التكاليف واختبار الخلائق الذين خلقهم الله ليختبرهم. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. شاكرا يعلم عظمة خالقه الذي خلقه ومرجعه إليه، يستقيم على ما يحب منه مدة الحياة القصيرة، فيفوز النعيم المخلد والعطاء الأكبر والملك الكبير، وإما كفور يذهب مع ما تهواه نفسه مما يخالف أمر ربه فيهلك ويخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلما كان الأمر كذلك رأينا مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم قبله الأنبياء، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ويقول الرسل لقومهم ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فكان هذا الشان في هذه الحياة مبني على هذه الأمور، ومن ذلك أن الله متكفل بإظهار الحق ونصرته سبحانه وتعالى، وإن تكاتفت الأحداث والظروف على غلبته فلا يغلب الحق والعاقبة المتقين. ومع ذلك كله فيجعل الله في واقع الناس دفع لبعضهم ببعض، والأمر كله من عنده أولا وآخرا. فذكر أن أبا طالب كان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويرد عنه، قد قريش قال عناية الله ورعايته، وقيم أبو طالب فيها سببا، لولا ذلك لا نفع أبو طالب ولا غير أبو طالب ولا وجهتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى رتب ذلك كما أشار في قوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن يدفع هذا ولولا دفع الله بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فحكمة من حكم لذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وهذا نبينا كابد كثيرا في تبليغنا هذه الرسالة، فما جاءت بنوم ولا بغفلة ولا براحة وقعدة، ولكن بمكابدة كبيرة كثيرة ومعاناة ومقاساة شديدة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. يقول لجعل ليالي داعي إلى سبيل رب بالترغيب بالترهيب وبأنواع القول، ف قال سبحان من شدد عزائمه وقود عائمه وشرح صدره وعلى قدره، سدده بتسديده وأيده بتأييده ونصب وجهه وقام وحده يدعو إلى أمر مستغرب لا يعرف إلا من جهته ولا يسمع إلا منه، ولولا كفاية العزيز الوهاب لما أغنى عنه سطته يعني توسطه في عشيرته وكونه من أشرافهم، ولا شرف عم أبي طالب، ومع ذلك نالوه بضروب من الأذى في بعض الأحيان. ولقد قال ولقد أذيت في الله ولم يؤذ أحد، ولقد خفت في الله ولم يخاف أحد صلى الله عليه وسلم. وأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقد يبتلى المرء على قدر دينه، والله يحفظنا من الابتلاءات والاختبارات والامتحانات ويعاملنا بفضله ومنته في جميع الأحوال والحالات. وقال الرب فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكان من كثير من الأذى الذي تحمله يذكر بعضه، ذكر منه حديث البخاري في ما قال قيل له صلى الله عليه وسلم في اسمها في بعض الروايات ما أشد ما نال منك قومك، فذكر خروجه إلى الطائف وسيأتي معنا. وفي هذا الحديث يقول سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أشد ما صنعه المشركون برسول الله، فذكر له واقع من الوقايع بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة عليه الصلاة بجانب الكعبة ويسجد ربي، إذا أقبل عقبة بن أبي معيط وضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، خنقه خنقا شديدا. وبينما هو كذلك جاء سيدنا أبو بكر وأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وكان من جملة ما لاقاه صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع عليه أيضا جماعة من هؤلاء فكادوا أن يخنقوه، ودخل أبو بكر بقوة حاله وإيمانه بينهم حتى خلص النبي صلى الله عليه وسلم منهم وقال تقتلون رجلا يقول ربي الله انصرف النبي. فلما انصرف النبي اغتاظوا على أبي بكر الذي خلصوا منهم وأبعد عنهم الذي يعدون فرصة كادوا أن يقتلوه فرجعوا على أبي بكر فيضربونه ويضربونه ويضربونه ضرب شديد مبرع حتى استوى وجهه وأنفه اليوم من شدة الضرب. فجاء بحكم العصبية ناس من بني تيم من جماعة سيدنا أبو بكر وحملوا أبو بكر وقالوا إن مات فنقتل فلان وفلان أن ذل ضربوه فأخذوه إلى بيته فبقي من شدة الضرب مغميا عليه إلى آخر النهار. في العشية أفاق أول ما أفاق قال ما فعل رسول الله إيش عمل النبي فين راح قلبه معلق برسول الله وهمته نحوه وما قال إيش فيه وإيش معي من ضرب عندي وجع في أتولي دواء أتولي شراب أتولي طعام حتى اللي عنده جماعته من المشركين قالوا بسبب محمد وصلك هذا كله والآن أول ما تسأل عنه قال والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى رسول الله. غضبوا خرجوا حملته أسماء بعدين بنت بكر وما يستطيع المشي بسهولة من شدة ما فيه من الضرب. قالت له رسول الله الأم في البيت الفلاني قال خذيني إليه فحملت مسكت بيده واستدعت معها واحد ثاني يمسك بيد الثاني ويساعدونه في المشي حتى وصل. لما جو إلى البيت في رسول خرج صلى الله عليه وسلم إليه فاحتضنه وجعل يبكيان وأجلسهما فطمأن قال له الآن أطعم وأشرب بعد أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى عافيته وصحته وهكذا عاشوا. وهو قاعد بقى صديق كذا طلع بس بقى صديق بدل وجه التهد وكابد وبدل وقدم الروح وفدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصابر مصابرة كبيرة فرفع الله درجاتهم بذلك. لا إله إلا الله. ثم إذن ذكر يوم وضع السلع على ظهره الشريف وكان صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وهم في مجالسهم حوالي الكعبة هناك كانوا في تلك الوادي وساحل يتجمعون حوالي الكعبة ويجيبوا محي حيث مجالسهم. فكان جماعة من زعماء قريش كبارهم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة كعادته في عبادة ربه ويشتاق إلى القرب من الكعبة ويجي ويصلي هناك في كثير من أيامه. بينما قائم يصلي عند الكعبة وهول في مجالسهم يقول بعضهم لبعض لا تنظرون لهذا المرائي قاعد قدام الناس جينا اللهم صل على سيدنا محمد أيكم يقوم إلى جزور آل فلان هذه ناقتهم ولدت تلك الجزور في ذاك اليوم قال فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها رفافتها اللي يكون فيها الولد السلع الذي يخرج من الحيوان في الفرث يقول يجيب الرفث والدم والسلع يجيبه ويخليه هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسجد إذا سجد وضعه بين كتفيه انبعث أشقاه وقام هذا عقبة بالنبي معيط. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الأوساخ هذا والفرث والدم والسلاء فلما سجد جاء حطه فوق سال على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أكتافه الأوساخ فثبت صلى الله عليه وسلم في سجوده وبقي ساجد انطلق ما يقدرون يعملوا شيء مستضعفين بمكة. سيدنا عبد الله بن مسعود شاف الأمر ما يقدر يجيب دم راح إلى عند السيدة فاطمة وكانت في أول سنها ومن عمرها لا تزال صبية جويرية فأقبلت قال أخبرها أن درك يا باكي هناك عند الكعبة ساجد والجماعة وضعوا الأوساخ عليه، فجاءت تجري ووجدته ساجد وهذا عليه، حملت الأوساخ وأخذت تنظف وتنظف وتأخذ من حواليه وتنظف ما حواليه وتنظف جسده حتى أكملت ماري، والتفتت إليهم تقول تعملون هكذا بمسل عابد لله تبارك وتعالى، أخذت تتكلم لكونها طفلة سكتوا منها ويعلمون أن أنفسهم أنهم قلال أدب قلال الحياة ما تصرفوا تصرف غير لائق، تكلمت عليهم ورفع صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهم يضحكون يضحكون من حين وضعوا السلة حتى يميل بعضهم إلى بعض من كثرة الضحك، كابد نبيكم مشان يبلغك اليوم جيت تحصلها روحها في رمضان جالسة من تحت مكيفات وتالي منين جاءت هذا بيش طريق عبرت هذا، لولا ما حصل هذا ولا كان هذا، لولا صبره ما تم هذا صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه كمل صلاته أخذ يدعو، سكتوا وجموا راح بحكم كله لما شاهدوا يدعو، بدأ الخوف على قلوب وجوههم، انتهى الضحك حقهم، انتهى السخرية والاستهزاء. فأخذ صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عليك بقريش ثم اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة ومية بن خلف عقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. ولما شبوا قدوا إلا دعاء وهم عالمين مكانته عند الحق تبارك وتعالى وعالمين أنهم مظلوم أنهم ظلموا أنهم ظالمين ففزعوا وانتهى ضحكهم، وكلهم هؤلاء قتلوا يوم بدر وحملوا إلى القليب ووقف عليهم يقول هل وجدتم ما وعد ربكم وعدكم ربكم فوجدتم ما وعدني ربي حقا. وأتبع أصحاب القليب اللعنة والعياذ بالله تعالى، يقول فوالله لقد رأيتهم سرعى يوم بدر
ومن ذلك ما رويناه
عليه. ثم أنه ذكر لنا بعد ذلك خبر سيدنا خباب بن الأرث عليه رضوان الله تعالى، في أيام كان يذونهم المشركين في مكة ويتعبونهم خصوصا حول المستضعفين والموالي كانوا يشدون عليهم الأذى، فيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خباب وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد دقين من المشركين شدة، فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستغيثنا من هؤلاء ما هو حسبنا، قال فقعد محمر وجهه قال لقد كان في من قبلكم يعني الأمم السابقة يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظام من لحم وعصب، فيأتون ويمشطون جسده بأمشاط الحديد يخرجون لحمه وعصبه من أجل أن يردون عن الإسلام يردون عن الدين، فما كانوا إلا ثابتين. قال يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظام من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق راسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر أن هذا الدين ويظهره حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا ما يخاف إلا الله والذيب على غنمه، كما جاء في صحيح البخاري وفيه أن من ظهور الدين في الأمة واعتلاؤه استقرار أمر في اليمن حتى يصير الطريق ما بين صنعاء إلى حضرموت، هكذا اختار تواصل محدد المكان وحدد عين البقع، فكلما استتب أمر الدين في العالم يكون هذا المكان آمن ما بين صنعاء إلى حضرموت، وكلما ظهر شان الدين يكون هذا المكان آمن، فهو علامة ظهور دين الله تعالى في الأرض وجود الأمن والطمأنينة ما بين صنعاء إلى حضرموت يسير فيها السائر، وهي حصلت على مراحل وعلى مراتب من وقت إلى وقت ولا تزال كذلك حتى يستتب الأمر في آخر الزمان وأيام الخلافة على منهاج النبوة ويستقر الوضع أكثر ويكون كما حدث صلى الله عليه وسلم. هو قد حصل ذلك المعنى مرات ومرات مع عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم حصل شيء منه من وقت إلى وقت، وكل ساعة كلما استتب أمر الدين في العالم ظهر هذا الأمان، وكان من المقاييس في ذلك ما بين صنعاء وحضرموت. فما أبعد نظره عليه الصلاة والسلام وما أصدق منظاره صلى الله عليه وسلم، وما أعجب ما يعلمه الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأصلح الله أمور المسلمين ودفع السوء عن المؤمنين، أدام الأمن في ربوع أهل الإيمان والإسلام، وأرانا ما بين صنعاء إلى حضرموت يسير السائر فيها لا يخاف إلا الله والذئب على غنم، لا يخاف قبيلة ولا حكومة ولا نقطة ولا قتل ولا تفتيش ولا أي شيء، ما يخاف إلا الله والذئب على غنم. وكل هذا يتم في أوقاته، والله يصلح أحوال المسلمين أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الصبي فلا تجب عليه لقوله
لقوله
صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق. ويؤمر بفعله لسبع سنين إذا أفاض الصوم، ويضرب على تركه لعشر قياسا على الصلاة، فإن بلغ لم يجب عليه قضاء ما تركه في حال الصغر، لأنه لو وجب عليه ذلك لوجب عليه أداؤه في الصغر، لأنه يقدر على فعله، لأن أيام الصغر تطول، فلو أوجبنا عليه قضاء ما يفوت شك. الشرح: هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي في كتاب الحدود من سننهما، من رواية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه بإسناد صحيح، ورواه أبو داود أيضا في الحدود والنسائي وابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن. ومعنى رفع القلم امتناع التكليف، لا أنه رفع بعد وضعه. وقوله لو وجب عليه أداؤه ينتقض بالمسافر، فإنه يقدر على الأداء ولا يلزمه ويلزمه القضاء. والدليل الصحيح أن يقال: زمن الصبي ليس زمن التكليف للحديث، والقضاء إنما يجب حيث يجب بأمر جديد ولم يجيء فيه أمر جديد. أما أحكام الفصل، فلا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف لما ذكره المصنف وذكرته. قال المصنف والأصحاب: وإذا أطاق الصوم وجب على الولي أن يأمره به لسبع سنين، بشرط أن يكون مميزا، ويضربه على تركه لعشر لما ذكره المصنف. والصبية كالصبي في هذا كله بلا خلاف. فرع: قال أصحابنا: شروط صحة الصوم أربعة: النقاء عن الحيض والنفاس، والإسلام والتمييز، والوقت القابل للصوم، وسيأتي تفصيلها في مواضيعها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
إن شاء الله. يقول: صوم الصبي يصح صومه، لأن شروط الصحة النقاء عن الحيض والنفاس، الإسلام والتمييز، والنقاء عن الحيض والنفاس، وكون الوقت قابل للصوم، يعني غير يوم عيد فطر ولا يوم أضحى. فإذا هذه الشروط موجودة فالصوم صحيح. رجل، مرأة، صبي، صغير، كبير، كلهم يصح ما دام مسلم مميز، غير حائض ولا نفساء، والوقت قابل للصوم، فيصح الصوم. فهذه شروط الصحة، لا شروط الوجوب، شروط الصحة، شروط صحة الصوم هذه الأربعة. الإسلام والتمييز والطهر والقبول كون الوقت قابل للصوم. يقول فالصبي لو صام صح، ولكن لا يلزمه باتفاق، لا يلزمه لأنه غير مكلف، لا يلزمه. فإذا بلغ وكان لم يصم فيما مضى لا يلزمه قضاء شيء مما أفطره قبل البلوغ. نعم يلزم ولي الأمر إذا أطاق، كان مميز ومطيق عنده بنية قادر على الصوم، أما لقوة بنيته ولكون البلدة الذي هم فيها ميسر فيها الصوم، إما من قصر النهار أو لغير ذلك، المهم الإطاقة. إذا كان مطيقا للصوم فيأمر وهو بن سبع ويضرب على تركه بن عشر قياسا على الصلاة. هذا واجب الولي أن يعود أولاده الصوم ويربيهم على الصوم في أيام رمضان إذا أطاقوا، شرط الإطاقة أن يكون مطيقا له، فإن لم يطقه فلا شيء عليه ولا على ولي أن يأمره ما لم يطق. فإذا كان وصل السبع سنين أو غيره ولكن عنده كما يقول تخلف عقلي، يعني ما عنده تمييز ما يلزم، ولكن إذا كان مميز ومضيق، مميز عاقل لكن بنيته ضعيفة ما يقدر وصوم نهار طويل ما يقدر ما عليه. فإذا كان مميز ومضيق يأمر على ولي أن يأمر بالصوم لسبع ويضربه على تركه لعشر جرام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن زال عقله بجنون لا يجب عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وعن المجنون حتى يفيق. فإن أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاته في حال الجنون، لأنه صوم فات في حال سقط فيه التكليف لنقص فلم يجب قضاؤه، كما لو فات في حال الصغر. وإن زال عقله بالإغماء لم يجب عليه في الحال، لأنه لا يصح منه، فإن أفاق وجب عليه القضاء، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والإغماء مرض ويخالف الجنون فإنه نقص، ولهذا لا يجوز الجنون على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ويجوز عليهم الإغماء. هذا الحديث سبق بيانه قريبا. وقوله سقط فيه التكليف لنقص احتراز من الإغماء والحيض. أما الأحكام ففيه مسألتان: إحداهما المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع للحديث وللإجماع، وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر، سواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه. هذا هو المذهب والمنصوص، وبه قطع المصنف والجمهور. وفيه وجه شاذ أنه يلزمه مطلقا، حكاه الماوردي وابن الصباغ وآخرون عن ابن سريج. قال الماوردي: هذا مذهب لابن سريج وليس بصحيح. قال: ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الفقهاء أنه لا يلزمه القضاء، وحكاه صاحب البيان عن ابن سريج، ثم قال: وقيل لا يصح عنه. وفيه وجه ثالث وهو مذهب أبي حنيفة والثوري، أنه إذا أفاق في أثناء الشهر لزمه قضاء ما فاته، وإن أفاق بعده فلا قضاء. قال صاحب البيان: قال ابن سريج: وقد حكى المزني في المنثور هذا عن الشافعي. قال: ولا يصح عنه. قال صاحب البيان: وهذا يدل على بطلان الحكاية عن ابن سريج في من أفاق بعد الشهر أنه يلزمه القضاء، فحصل ثلاثة أوجه: المذهب أنه لا قضاء عليه، والثاني يجب إن أفاق في الشهر لا بعده، ودليل المذهب في الكتاب، وحكاها الرافعي ثلاثة أقوال. قال: وهذا في الجنون المنفرد، فلو ارتد ثم جن أو سكر ثم جن ففي وجوب القضاء وجهان، قال ولعل الأصح الفرق بين اتصاله بالردة واتصاله بالسكر كما تبقى في الصلاة، وهذا الذي أشار إلى تصحيحه هو الأصح، فيجب في المرتد قضاء الجميع ولا يجب في السكران إلا قضاء أيام السكر، لأنه حكم لأن حكم الردة مستمر بخلاف السكر.
أيوة. يقول إذا كان أصابه جنون فثم عافاه الله وأفاق، فعليه من حين أفاق أن يبتدئ الصيام، فسواء كان أفاق في أثناء الشهر ولا يلزم قضاء ما فات أو بعد الشهر. وفي قول أنه إن كان في أثناء الشهر فيلزم قضاء ما فاته من أيام الشهر الماضية، والذي عليه جمهور العلماء لا قضاء على المجنون إذا أفاق وقد رفع عنه القلم بخلاف المغمى عليه، فإنه يكون قضاء. فأما ما ذكر من الصبي ومن المجنون فلا قضاء عليهما بعد البلوغ وبعد الإفاقة، لا قضى صوم ولا قضى صلاة ولا شيء مما فاتهم أيام الجنون وأيام الصبا. ولكن إذا كان هذا الجنون حاصل بعد ردة، جن أول معنويا فارتد ثم جن حسيا ففقد تمييزه ثم أفاق حسيا رجع عقله ثم أفاق معنويا فدخل الإسلام، الحمد لله رجع إلى الإسلام، نقول الحين أقض كل الذي فات. قال في سنة وأنا مجنون، ولود السنة وأنت مجنون جات بعد الردة، فقض حق الجنون وحق لأنك كنت مرتد، الآن عليك تشديد لأنك خنت العهد بينك وبين الرب، تؤمن وبعدين تكفر إلهك وخالقك ومرجعك إليه، كيف تكفر؟ كيف تكفرون بالله وهو الذي خلقهم؟ ثم إذا كان أيضا في أثناء هذا نالوا حتى جنون باب بولة، إذا نالوا سكر وغيره، أو كان واحد سكر والعياذ بالله تعالى عمل الحرام سكر، كيف يسعى في جنون من عقل يسعى في الجنون؟ قلنا ما دام سكرا عليه أن يقضي ما فاته من صلاة من صوم، فألا أنازل جنون من سكر إلى قدوم الجنون ثم أفاق من الجنون ورجع، فقال هذا يقضي أيام السكر بس، وأيام الجنون معفو عنه، لا خلاف المرتد. المرتد يقضي أيام الجنون وأيام من بداية أيام الردة، لأن حكم الردة مستمر، فهو حكم مرتد وخلاف حكم السكر، فإنه محصور بوقت، فعليه قضاء بوقت السكر وليس عليه قضاء ما طرى من الجنون بعد ذلك السكر.
المسألة الثانية، المغمى عليه لا يلزمه الصوم في حال الإغماء بلا خلاف، ولنا قول مخرج وهو مذهب المزني أنه يصح صوم المغمى عليه، وعلى هذا القول لا يلزمه الصوم أيضا بلا خلاف لأنه غير مكلف، ويجب القضاء على المغمى عليه سواء استغرق جميع رمضان أو بعضه لما ذكره المصنف. وحكى الأصحاب وجها عن ابن سريج أن الإغماء المستغرق لجميع رمضان لا قضاء فيه كالجنون، وكما لا يجب عليه قضاء الصلاة، هكذا نقل الجمهور عن ابن سريج. ونقل البغوي عنه أنه إذا استغرق الإغماء رمضان أو يوما منه لا قضاء عليه. واختار صاحب الحاوي قول ابن سريج هذا في أنه لا قضاء على المغمى عليه، والمذهب وجوب القضاء عليه. وفرق الأصحاب بين الجنون والإغماء بما فرق المصنف، وبين الصلاة والصوم أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، وهذا هو الفرق بين قضاء الحائض الصوم دون الصلاة. قال أصحابنا ومن زال عقله بمرض أو بشرب دواء شربه لحاجة، أو بعذر آخر لزمه قضاء الصوم دون الصلاة كالمغمى عليه، ولا يأثم بترك الصوم في زمن زوال عقله. وأما من زال عقله بمحرم كخمر أو غيره مما سبق بيانه في أول كتاب الصلاة فيلزمه القضاء ويكون آثما بالترك، والله أعلم.
سواء، فإذا تعدى بالشكر أو بجنون فالقضاء لازم عليه، ولكن من جن من دون تعد منه. وكذلك المغمى عليه إذا عمى إغماء طول النهار أو تعدى، إذا تعدى بالإغماء تسبب في الإغماء ولو يسيرا بطل صوم، ولكن إن عمى جميع النهار ولم يتعد به. وقيده بعضهم عندنا بالشرطين معا، يقول إن الإغماء إن عم جميع النهار وتعد به بطل، وإلا فيصح صوم المغمى إذا نوى الصوم من قبل الإغماء ثم جاء وقت الفجر وهو مغمى عليه. والأصح أنه إذا عم جميع النهار لم يصح صوم ذلك اليوم، ولكن يلزم قضاء الصوم، يلزم المغمى عليه قضاء الصوم. وبالله التوفيق.
قال رضي الله عنه: عنكم وعليك رحمك الله بمغانمة العمر والصحة والفراغ. قال الله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد البدار البدار قبل الفوات، إنما أنت عرضة الآفات، بادر الفوت قبل ما تقطعنك دون ما تبتغي حتوف الممات، ما أراك مشمرا والليالي سوف تدني إليك ما هو آتي، إنما رأس مالك العمر فاعمره بفعل الجميل والمكرمات، واتخذه مطية تنططيها لسلوك السبيل للدرجات، وجوادا تطوي عليه مدى هذه الدنيا لتبلغ الغايات. واعلم رحمك الله أن كل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها إلا إن أنفقته في طاعة ربك وما يقربك إليه، أو حسرة عظيمة وندامة لا آخر لها إن أنفقته في غير ذلك. فكيف بمن ضيع عمره جميعه في المعاصي وفيما لا طائل تحته، وليته تيقظ وتلافى ما بقي منه، بل ألحق ما بقي وما هو تحت اختياره بما مضى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أيقظنا من غفلتنا، ووفقنا للتدارك لما مضى فيما أبقيتنا، واختم لنا بأحسن الختام عند نزول الحمام.
يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، رزقنا الله اغتنام العمر، هذه موهبة من الله سبحانه وتعالى لنا، ما تقدر تجيبه منين؟ أعطاك ذا العمر وتتمر فيه من مرحلة طفولة وصبا إلى مرحلة شباب، وكله ينتهي إلى مرحلة كهولة، إن بقيته ينتهي إلى مرحلة شيخوخة وكبر، وإن بقيت ينتهي أيضا. والمآل المآل، مرجع لا هناك ولا هناك من جزاء ولا حساب إلا على العمر هذا. ك كيف قضيته، في ماذا أفنيته، في كيف أمضيته، في أي الأعمال، في أي المقاصد، في أي الأحوال. فالمؤمن يحسن الحساب ويغتنم، والنبي يوصينا يغتنم خمس قبل خمس، حياتك وموتك ما تدريبه في أي لحظة، في أي وقت يجي وتنتهي. صحتك، لو ألمتك عينك ولا أذنك ولا سنك ولا لسانك ولا يدك، ما قدرت تعمل شيء. صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، عندك تستطيع ولا يجيك شغل يشغلك، ما عاد تقدر تقد ولا تليك. وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. اللهم ارزقنا الاغتنام، ولا أكثر الناس يغبنون في الصحة والفراغ، يكون عنده صحة وفراغ يقضيها في غير طائل. فإذا كان في غير طائل ندم عليه، فكيف إذا كان في إثم، في إذا كان في حرام والعياذ بالله تعالى. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالأنفاس جواهر رزقنا الله اغتنامها. اللهم بارك لنا في أعمالنا. وبركة العمر، إذا عمرك مضى وانت طايع تعبد الله دائم وانت خاشع وخاضع.
نفع الله به وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين لهم الدين إلى أن قال. النقطة الرابعة، إن صوم رمضان يحوي من جهة تربية النفس البشرية حكما عدة، إحداها هي أن النفس بطبيعتها ترغب الانفلات من عقالها حرة طليقة، وتتلقى ذاتها هكذا حتى إنها تطلب لنفسها ربوبية موهومة وحركة طليقة كيفما تشاء، فهي لا تريد أن تفكر في كونها تنمو وتترعرع وتربى بنعم إلهية لا حد لها، وبخاصة إذا كانت صاحبة ثروة واقتدار في الدنيا، والغفلة تساندها وتعاونها، لذا تزدرد النعم الإلهية كالأنعام دون إذن ورخصة. ولكن تبدأ نفس كل شخص بالتفطن في ذاتها في رمضان المبارك، ابتداء من أغنى غني إلى أفقر فقير، فتدرك بأنها ليست مالكة بل هي مملوكة، وليست حرة طليقة بل هي عبدة مأمورة، فلا تستطيع أن تمد يدها إلى أدنى عمل من غير أمر، بل حتى لا تستطيع أن تمدها إلى ماء، وبهذا ينكسر غرور ربوبيتها الموهومة، فتتقلد ربقة العبودية لله تعالى، وتدخل ضمن وظيفتها الأساس وهي الشكر.
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وللنفس في حد ذاتها تدعي الربوبية. قالوا كثير من الناس لو تسنى لهم ما تسنى لفرعون لقالوا أنا ربكم الأعلى، بس ماشي فرصك مع فرعون، ما بيحصل حد يسمعه بيصلح كما فرعون، بيقول أنا ربكم الأعلى. وقد يقول هذا بلسان حاله من دون ما يتكلم، ولو على أهله ولو على أصحابه، ولو يقول أنا ربكم الأعلى، يصلح نفسه أنا ربكم الأعلى، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو عبد الإنسان، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن. لكن النفس تغالط نفسها بنفسها، بغت تتخلص من العبودية، ومن تقدر تتخلص، ولو قدرت تتخلص إلى فين، إيش بتعمل، ما عندها شيء أصلا، الملك كله ملكه والأمر أمره. فهذه لك أمور مستحيلة، ولكن النفس تشرعب إليها وتدعيها. فإذا بهذا الذي هو قال أنا ربكم الأعلى، ثم قال ما علمت لكم إلا أنا، خلاص ما عاد حد إلا أنا، خلاص ما هو أول مرة عندكم آلهة بس أنا الكبير حقا أنا ربكم الأعلى. بعد سنين ما علمت لكم من إله غيري، ما عشي أبدا إلا أنا فقط اللي قلت له. وهكذا كما يخيله إلى بعض الناس كان يذكر لنا قصة واحد اسمه ينتسب إلى ينسب نفسه إلى دينه، النفس هكذا تعمل. فاسمه ينسب نفسه إلى 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 الدين والعبادة، بيقول لصاحبه في قرية من القرى بعيدة في بعض البلدان، يقول له المسلمين اليوم كلهم في العالم ضلوا وغيروا، ما عاد باقي إلا أهل قريتنا على الدين، هذا صحيح؟ قال له صح. قال اسمع، بعض القرية حقنا هكذا شوية فيهم غيروا معهم تمام، لا أهل المسجد هذا حقنا والجيران حواليه، قال الحارة هذا حقنا اللي نحبه. قال صح. ثاني يقول قال اسمع، حتى أهل الحارة بعضهم فيهم شوي، حتى ذل بعض اللي جون دل المسجد فيهم بعض فاض شوي. قال صح كلامك، تغير الناس سبحان الله. قال اسمع يوفو، ما أحد اللي إن كان الإمام وأنا وأنت ثابتين على الدين سواء على الحق والباقي بتغير. قال صح كلامه. قال بقول لك الإمام شوية فيه فده بعض أشياء منه تسمع. قال والله صح كلامه، فيه بعض شوية. قال حتى أنت ما باقي إلا أنا. وهكذا شأن النفس. وكما فرعون ما بعدين قال ما علمت لكم من الغيري واحدة فوق ثاني. فهذا نفس الإنسان، ويله إذا ما زكاها، إذا ما رباها، إذا ما انتبه منها. نفس غرور ونفس زور ونفس تطاول ونفس تدعي ربوبية والعياذ بالله. ولهذا قال جاء بالصوم يكسر ينبه، أنت عبد، أنت عبد، أنت مملوك، وأنت عايش على رزقنا. منين تأكل؟ منين؟ ولو ما رزقنا ذا فأنك مرمي محلك وميت، نحن نرزقك. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن؟ أفرأيتم الماء اللي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ والحين وقف في النهار ماشي طعم، قدامك طعم ماشي طعم، كن وشرب ما يشرب، لا تشرب ولا تطعم. ايه تعرف انك عبد، وان هذا رزق من واحد تاني، ما هو من خلقك انت ولا من ايجادك. تمام. بس اثبت على العبودية تسلم وتنجو وتسلم من النار وتفوز بالملك الكبير. الله يرزقنا العبودية المحضة الخالصة.
من كتابكم مملكة القلب والأعضاء، إلى أن قلتم رضي الله عنكم وعن نعاس عباد الله الصالحين. الدرس الثالث، اللسان وآثاره. الحمد لله مقلب القلوب، يثبت قلب من يشاء على ما يحب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال لنا في خبره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أحييت به قلوب من آمن واتبعه واهتدى بهدى، وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحق تبارك وتعالى جعل للقول الصادر من الإنسان دافعا من القلب وأثرا عائدا إلى القلب، وذلك في مختلف الطاعات والمعاصي. فإن أعمال الجوارح مصدرها من القلوب، ولكن بعد صدورها على الجوارح تعود منها آثار منعكسة إلى القلوب. فالطاعة إذا أقبل عليها المؤمن مخلصا لوجه ربه، سواء كانت قراءة أو صلاة أو صدقة أو صوما أو حجا أو عمرة أو صلة لرحم أو غيرها، يكون قيامه بها بدافع من القلب مرضي لله. فعندما يفعل ذلك الفعل من أنواع الطاعات والعبادات يصدر معه نور فيعود إلى القلب منه نور فيزيد القلب نورا. وكل معصية أيضا تصدر من القلب، فأول المعاصي خطرة تخطر على القلب. فإذا كان القلب غير مقوم على ميزان المراقبة للحق الأكبر وعلى التصديق الجازم بما جاء عن خير البشر، ينساق مع الخاطر السيء ويتحول معه إلى عزم، ثم يفعل المعصية وتصدر منها ظلمة تعود إلى القلب فتزداد بها ظلمة القلب. ومن هنا جاء في الأثر: من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا. وذلك لأن غايته أن يتبع تلك السيئة حسنة فتمحوها، فلو جاءت هذه الحسنة دون سيئة قبلها لازداد بها القلب إشراقا، فلما وجدت السيئة قبلها لم يزدد إشراقا، وإنما كان غايتها أن تطهر القلب من الأثر الذي علق به من المعصية السابقة، وكان ذلك نقصا على هذا الإنسان وقصورا في العقل لا يعود إليه. فأقوال الإنسان لها ارتباط قوي بما يكون في القلب وتأثير عليه أيضا. أثر العبادات في تقويم القول. الرابطة بين العبادات وبين تقويم القول قوية، فنجد في مثل الصلاة ضبطا للسان، فأي خطاب لمخلوق يبطل الصلاة؟ يستثنى من ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يخاطب بالسلام في الصلاة، ولا تصح إلا بذلك الخطاب بقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد قال أصحابه: كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وفي كل روايات التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فمنع الإنسان في الصلاة من الكلام أصلا مع أي كائن من الكائنات وأي مخلوق من المخلوقات. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ونجد في الصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فبين أنه إن لم يقم الصوم على أساس من القلب متين في تقوى رب العالمين.
هذا التشكيل غلط فيه.
فبين أنه إن لم يقم الصوم على أساس من القلب متين في تقوى رب العالمين لم يمنع صاحبه من أن يقول الزور، وهو كل قول مخالف للحق وكل قول حرمته الشريعة. وفي الحديث الآخر: الصوم جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقول إني صائم. ومن هنا وجدت أن الذي لا يبالي بما يجري على لسانه من الألفاظ يتعرض لفقدان جميع جواهر العبادات وروحانيتها، فلا يبقى معه إلا صورتها فلا تفيده. ولو تأملنا قمة الأعمال الصالحة وهو الجهاد في سبيل الله لوجدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للذي قال عن قتيل قتل في المعركة مع الكفار المحاربين المعاندين المعتدين: هنيئا له الجنة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه، لعل عنده داء الإرسال للسان بغير قيد، داء الاسترسال في الكلام بغير مراقبة. هذه مصيبة من المصائب، كما يبتلى بها الناس كم يبتلى بها الناس ويقعون فيها. ويسمع الابن أو البنت من الأب أو الأم أو أحد يجالسه كلمة بذيئة فتقر عندهم في قلوبهم ويبقى أثرها، فيتلفظون بها كثيرا في حياتهم، وتكون العهدة والمسؤولية على ذلك الأب أو تلك الأم التي غفلت وما علمت أن أغلى شيء عند الإنسان قلبه، وأن هذه الأمانة قلب هذا الصبي مطوقة بها عنقها ومطوق به عنق أبيه، فما شعروا بذلك وخانوا الأمانة في قلوب صبيانهم وتكلموا أو فعلوا أفعالا سيئة أمامهم أثرت في هذه القلوب فأفسدتها، فثبت الفساد في الناشئ إلى آخر عمره والعياذ بالله تبارك وتعالى.
ومطوق بها عنق أبيه، مش به، ومطوق بها عنق أبيه. نعم.
ومن هنا نعلم وجوب التنبه لما يقال ولما يدور على ألسننا عند
ألسننا عند أطفالنا وأسرنا، وحيثما كنا ونجد الأمر صريحا بذلك من الله في قرآنه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ويقول سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. أمرنا أن نقول للناس حسنا، حسنا تأمل جاء بالمصدر ولم يقل حسنا، يعني أطلب من الكلمة ما تمثل حقيقة الجمال والحسن، قلها ليكن قولك حسنا لا إحسانا. وفي الآية الأخرى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فإذا كانت كلمتان كلتاهما حسنة فاطلب التي هي أحسن. تقويم اللسان من أسس الإيمان. هذه التوجيهات العجيبة غفلت عنها قلوب كثير من المؤمنين، وما ذاك إلا لبطلان تقويم القلوب على مقتضى الإيمان، وصار هذا الفصل بين الجوارح والقلوب مؤذنا بفصل للذات الإنسانية عن بارها وعن حقيقة القرب من مولاها. ومن هنا جاء الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى جاز لك أن تستخف بهيبة وعظمة الذي أعطاك الملكة على الصمت لتنطلق مع مرادك فيما تقول وقد خالفته وعصيته وخرجت عن أمره؟ وقول للناس حسنا، اجعل قولك يمثل الجمال فتعشقه القلوب والأرواح ويفرح به السامع له. فلنأخذ من دروس الصلاة ودروس الصوم هذا المعنى لنقوم الألسنة ونجتنب الكلمات التي جاء بها التحذير منها، إلى حد أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وفي رواية أن إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. فيجب ونحن أمام المعاملة مع الحق تبارك وتعالى في عهدة التكليف أن نراعي الكلمات الصادرة منا ونتوج صيامنا بالقول الحسن والاجتناب للقول السيء، فإنه يذهب ثواب الصوم على الإنسان كذبة أو غيبة أو نميمة أو حلف كذب كذبا أو حلف كذبا إلى غير ذلك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلنأخذ الدروس من أنواع العبادات فيما يتعلق باللسان. أثر استقامة اللسان على الأعضاء. لما كان تأثير اللسان قويا جاء في الخبر أن الأعضاء تناشد اللسان كل يوم تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. ولما قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن ذكر علة كبيرة بقوله إن الشيطان ينزغ بينهم، أي إذا حادوا عن القول الحسن وتكلموا بغير الأحسن يستغلها الشيطان فرصة، فهم يفتحون ميادين للشيطان ليدخل بينهم من عدم انتباههم من القول. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم والكلمة الطيبة صدقة، فيجب علينا أن نحمل هذه الصدقات إلى من يتحدث معنا ونتحدث معه، وأن نعلم فضيلة القول الحسن، ونتوجه إلى الرب تبارك وتعالى أن يعطينا من الإيمان ما نقوى به على ضبط ألسنتنا. وقد قال بعض العارفين ما رأيت تقوى إنسان في لسانه إلا رأيت أثر ذلك على جميع أحواله وشؤونه. اللهم قوم ألسنتنا وأنطقها بذكرك وبما ينفع الناس، وأعذنا من كلمات تتحول إلى عذاب مؤلم لا يطاق، يا ملك يا خلاق يا رب العالمين. وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسألك بنا في دربه وسرجعنا وألحقنا بحزبه وثبتنا اللهم في ديوانه، وارزقنا يا مولانا كمال الاستقامة على منهاجه، وانضمنا وارفعنا بمعراجه، وارفع به عنا الآفات، وبه اقبلنا في صيامنا، وبه اقبلنا في قيامنا، وبه اقبلنا في رمضاننا هذا، واجعل رمضان هذا من أبرك رمضانات على أمته، وافتح لهم فيها أبواب الفرج، وقوم كل معوج، وادفع الضيق.